لآبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشارين بين يديه وتحت لوائه. صوت واضح أخوات؟ كان الكلام في التفسير التربوي لسورة ياسين المباركة. وصلنا إلى سنة الآن. وذكرنا بأن في هذه السنة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا آيات أربع، ثلاث منها تصرح بأنها آية، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار في آخر، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، اللي هي آية الأرض الميتة كيف أحياها الله سبحانه وتعالى، آية الليل كيف يسلخ الله سبحانه وتعالى ويخرجه من يخرج النهار منه، كما نسلخ منه النهار، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أن كيف أنه يحمل ذريتهم، ذرية من؟ ذرية المشركين بل الكفار هؤلاء الذين يعني الناس، ذرية آدم البشر في الفلك المشحون، يعني اللي هي بالنسبة إلى البحار والفلك السفن أو غيرها، كيف أنه يحمل الإنسان عليها، كلها ترتبط بهذه الآيات بلحاظ تأثيرها على عالم الإنسان مثل ما ذكرنا بالأمس. وصلنا إلى الآية الثانية، وطبعا والآية الرابعة ما ذكرها بأنها آية، لا وإنما قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، اللي هي آية التزاوج بين كل ما تنبته الأرض ومن أنفسهم، يعني من الناس أيضا، وأن العالم قائم على طريق مثل ذكرنا بالأمس، طريق انتشار الحياة هو الفعل والانفعال، كل شيء فاعل ومنفعل خلال الاستيلاد. وصلنا إلى الآية الثانية، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الله لا يدعونا إلى التأمل في الليل، وكيف نسلخ من الليل النهار ونخرجه منه فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، الشمس بحركة مستمرة إلى أن تستقر بعد انتهاء حركتها، يعني بعد انتهاء هذه العالم عالم المادة تستقر في الغاية لما توصل للغرض لمن أجلها خلق، ذلك تقدير العزيز العليم. إذا الشمس في حركة دؤوبة تجري لمستقر لها، في بعض الروايات أن الشمس تجري لا مستقر لها، يعني لا تستقر في حركة مستمرة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إذا ذكر أن الليل الشمس القمر كيف أنه يتحرك أيضا ضمن المنازل حتى عاد هذا القمر كالعرجون القديم، يعني هذا العود المصفر المرتبط بالنخلة الخالي من الثمر، هذا جاف كيف إن القمر يبدأ هلال بعدين يصير بدر بعدين إلى أن يرجع مرة ثانية يتغير من منزل إلى آخر، فهو في حالة حركة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني كل واحد في حركة في فلك خاص به، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. واحد يتحرك حركة سريعة، السباحة يعني الحركة السريعة في فلكه الخاص. ذكرنا بالأمس أن هذه الآية هي آية من آيات تدبير الله سبحانه وتعالى للسماوات بلحاظ أن يتدبر فيها الإنسان، بحيث يرى كم من الاحتياجات يتم إشباعها وتأمينها، احتياجات الإنسان من خلال هذه الحركة السماوية، من خلال الليل والنهار، حركة الشمس والقمر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون، يعني أطبق الليل عليها أحاطت ظلمة، أصبحوا مظلمون، حافظ بها ظلمته إلى درجة أنهم صاروا مظلمين. ثم والشمس تجري لمستقر لها، عندما تظهر الشمس يظهر ضياءها، ذلك تقدير العزيز العليم. وحركة الشمس يقابلها القمر، والقمر قدرناه منازل، منازل القمر تعتمد على حركة الشمس حتى عاد كالعرجون القديم. بالرغم من أن الليل والنهار، الشمس والقمر ظواهر مرتبطة ببعضها البعض، لكن لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل واحد إلى نظام الخاص، قواعد الخاصة في ارتباط بينهم، لكن هذا الارتباط محكم، محكوم بقوانين دقيقة، يعني تحت سلطة الله سبحانه وتعالى، تحت تدبير الله سبحانه وتعالى وهيمنته، كما كانت الأرض الميتة كيف خرجناها وكنتم لا تعلمون ولا تعملون شيء، كل هذا تدبير خاص بالله سبحانه وتعالى. كذلك عالم السماوات دبره هيأه لكم، آية لهم. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى كيف يحفظ النظام من الفساد، من الخلل، ذكرنا أن هذه الآية الآفاقية تشير أيضا إلى آية أنفسية، كيف يخرج الله سبحانه وتعالى الناس من الظلمات إلى النور. آية الليل والنهار علامة على أن الإنسان يجب عليه أولى له أنه ما يكون مظلم، في قلبه ما يكون مظلم، روحه ما تكون مظلمة. ليس مجرد ما يأتي الليل يسمع كثير من الأمور لا يستطيع أن يعملها، لا يستطيع أن يقوم بها في الليل. يريد أن يسكن، يريد أن يستقر، يريد أن يرتاح. أيضا عندما يكون قلب الإنسان مظلم، روح الإنسان مظلمة، تصبح هذه الروح مقيدة كثير من الأعمال ما تقدر تعملها، الإرادة عندها ضعيفة. إحنا المشاكل اللي نعاني منها خصوصا في الدائرة الإيمانية، والحين كل الناس رايحة باتجاه، كثير من الناس تروح باتجاه تساهل في الدين أقل شيء، يعني السكوت عن الحق. إحنا لو بنتكلم، لو بنعيش خلاف التيار نتعرض إلى ضغط كبير. إحنا اللي نفكر بهالطريقة نتصور بأن المشكلة فقط خارجنا، مشكلة فينا إحنا أنفسنا. إحنا فينا ظلمات، بحيث هذه الظلمات قيدت أرواحنا عن وإرادتنا. لاحظوا مؤمن آل ياسين، إرادة قوية، بصيرة نافذة، مرسل إلى أن دخل الجنة يقول يا ليت قوم يعلم، لا زال يريد أن يهدي قومه ويتمنى لهم الخير، يتمنى لهم الصلاح. يعني إرادة جبارة فيه وإصرار في أن يأخذ بنفسه وبغيره إلى طريق الهداية والحق. نحن نعيش أيام الإمام الحسين عليه السلام، أيام أو أصحاب الإمام الحسين كذلك، خصوصا المقربين من الإمام. سيدة زينب عليه السلام في هذه الأيام يجب أن نقرأ خطابات السيدة زينب عليه السلام بطريقة الهداية. هداية يعني تريد أن تهدي هؤلاء القوم المذنبين، خليهم في وقت ما تستطيع ترشدهم لطريق الحق والهداية والتوبة والرشاد ودائما نقرأها على شكل توبيخ وعلى شكل عتاب وعلى شكل أنه يلا ما علي منكم إن شاء الله تروحون جهنم. أما طريقة الإنسان المؤمن تفكير في الآخرين، فضلا عن أهل البيت عليهم السلام. مؤمن آل ياسين لازم يدخل جنوب قومي يعلمون، لا يسأل قومي، فعلهم كانوا يتبعون الشيطان. لكن سنة الإرسال تجعل الإنسان عنده إرادة قوية، كل من فيه شيء من الإنسانية يتمنى أن يأخذ إلى طريق الصلاح، لأن هل مقدار من الإنسانية هل مقدار من الروحية هو عطاء من الله سبحانه وتعالى، هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، علامة على أن لا زال فيه فطرة، لا زال فيه إمكانية أن يرجع وأن نعمل على إرجاعه. إذا الإنسان المؤمن هو صاحب إرادة قوية. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها. الآن إحنا نذكر تدبر فسي قليل في الآية، بسيط. وآية لهم، يلا خلينا نتأمل في هذه الآية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها. الليل نسلخ منه النهار، نسلخ يعني نخرج منه النهار، في حين أنه في الواقع الليل هو الذي يخرج من النهار، النهار هو الأصل. ولذلك آخر الآية الرابعة من هذه الآية الأربعة تقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، النهار متقدم على الليل، النهار متقدم على الليل، الليل هو عدم النهار، عدم الشمس. بينهم ملكة وعدم، الليل هو الملكة، عدم النهار، عفوا النهار هو الملكة، عدم النهار ليل. الشمس هي التي توجد منازل القمر، القمر يعتمد عليها. واضح هذا عندكم إن شاء الله هذه الآيات. الكونية الآفاقية. لكن احنا لما نصير نعيش حالة من الليل والظلمة وش نشوف؟ نشوف الليل نسلخ من النهار، الليل نطلع من النهار. هذا معنى ان الآية قاعدة تقول لنا شيء غلط؟ لا، في عندنا نظرتين. الآية الأولى اللي تقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني الليل الجزئي، الليل اللي حين احنا عايشينه نسلخ من النهار، نشوف يأتي ضوء ويتمدد في هذا الليل فنخرج من هذا الليل النهار الخاص، نهار اليوم التالي. لكن الليل الكلي والنهار الكلي من هو المتقدم، النهار سابق على الليل، الليل لاحق له، الليل سابق النهار، النهار الكلي. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أصلا الليل النهار هذه من وين؟ من جريان الشمس. والقمر قدرناه منازل، منازل القمر من جريان الشمس. مع ذلك لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. الواحد إلى مساره الكمال الخاص ولا قانونه الخاص. في روايات الشمس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الشمس مقام من مقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. القمر الأئمة عليهم السلام، مقامات الأئمة عليهم السلام اتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يجرون ولهم منازل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا الإنسان الذي يعيش حالة الظلمة يحتاج إلى الشمس ويحتاج إلى القمر ومنازل القمر حتى تتغير أحواله من حالة الظلمة، من حالة القسوة، حالة ظلمة الروح، ظلمة القلب، حالة ظلمات فوقها بعض بعض، حتى ما يقدر يشوف يده مظلم، تشفيه إلى الشمس، تشفيه إلى الهداية. هذه الآية آية الليل، اللي أنت في الليل ما تقدر، لولا الشمعة لولا الضوء نور ما تقدر تشوف شيء، ممكن تصطدم، ممكن تؤذي نفسك، هذا في بدنك، روحك أيضا بحاجة إلى هذه الآية الخارجية آية الليل. يجب أن تشوق هذا الليل بنور الهداية، نور الشمس الواقعية. هذه الشمس الكونية هي آية من آيات، شوف كيف الدنيا ما تستقر إلا بها الشمس. وهذه الشمس دائما في حالة حركة، دائما في حالة عطاء، دائما في حالة جريان حسب تقدير العزيز العليم. العزيز يعني ما يشارك أحد في إدارة هذه الشمس وقوانينها، وتطيعه أتته طائعة، طاعة مطلقة. هذه الشمس الكونية آية على وكل إنسان يترك حالته إلى الشمس، والبركات المترتبة على وجود الشمس. ولو لو الشمس ما وجدت القمر وملازله والبركات المترتبة عليه، وهذه آيات للنفس، النفس أيضا تحتاج إلى شمس هداية وأقمار هداية تمتد لا استقرار لها، في حالة عطاء مستمر طالما أن هذا الإنسان موجود ومحتاج إلى الهداية. وكلهم في فلك يسبحون، يعني كل واحد له مقام الخاص، لكن الكل مرتبط بالكل، الكل يأثر على الكل. بالنسبة للآية الأنفسية، يعني كل إنسان، النبي له مقامه الخاص، كل نبي له مقامه الخاص، الأئمة له مقاماتها الخاصة، لها طريق هداية الخاصة، علاقتها بالله الخاصة، ولكنها تؤثر على الناس، والنفس لكل واحد في فلك يسبح ويعرج لله سبحانه وتعالى ومستمر في الحركة. وهناك ناغم، الرسول ما حد يقدم عليه، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. في آثاره، في عطاءه، في وجوده، لا أحد يقدم عليه. ومن يحاول أن يقدم، يتقدم على الرسول، يتقدم عليه مثلا في مخالفة، مخالفة يخرج عن دائرة الإيمان. يا وشي الآية هذا خاطب المؤمنين أنه تؤمنون إلا إذا لا تجدوا في أنفسكم حرجا مما قضى الرسول صلى الله عليه وآله بهالمعنى، وتسلموا تسليما. تقدم على شمس الهداية تخرج من دائرة الإيمان، نطلب التسليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. آثار الشمس والقمر، الليل والنهار، أرواح طاهرة ويتمايز الكفار من المسلمين من المؤمنين، هذا آثار الشمس والقمر. واحد منه يكون ظلمة أو يكون نهار ونورانية تابعة إلى، وكل في فلك يسبحون. ثانيا لهم مقاماتهم الخاصة، ولكن كل واحد يؤثر على الثاني، يعني فيه لهم مقاماتهم الخاصة، كتابهم الخاص، فيه كتاب مشترك، فيه تفاعل مشترك بينهم، فيه تأثير وتأثر مشترك بينهم، في ارتباط واقعي مشترك بينهم، مترابطين واقعين. ثم الآية الأخيرة، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا، إلى آخر الآية تتكلم عن العواقب، عدم اللحاظ واتباع سنة الآيات، تأمل في الآيات. لاحظوا بالأخوات، آية الأرض الميتة أحييناها، أعطيناكم غذاءكم، أوجدناكم احتياجاتكم الأساسية في الحياة حيث تستمرون في الحياة، جعلنا لكم طريقة للتناسل والتوالد والتكاثر سواء دون أو غذاءكم أو غير ما على الأرض، سنة الأرض الميتة أحييناكم، أعطيناكم أساسيات الحياة. آية الليل أعطيناكم هداية، خلق كل شيء ثم هدى، هداية الطريق في الخارج، الليل والنهار والشمس والقمر وحركة، أو الهداية الروحية أعطيناكم الشمس والقمر من الأنبياء والأئمة. زين، خلقناكم، هديناكم، أيضا حفظناكم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حفظناكم، ولكي يعني يثير شفقة وعاطفة هؤلاء الكفرة اللي قاعد يتكلم معهم، يقول إحنا كيف تكفرون بالله، وقاعد يتكلم عن مع ناس يستهزئون بالدين، وكيف تستهزئون، إحنا اللي خلقناكم، إحنا اللي هديناكم، إحنا اللي أعطيناكم ما تحتاجونه في هذه الحياة، إحنا اللي حفظناكم، مو بس حفظناكم، حفظنا أطفالكم الصغار. وآية لهم أن حملنا ذريتهم، الذرية يعني الأطفال الصغار بالأصالة، الذر يعني الصغير، الطفل الصغير، إحنا اللي حفظناه. في الفلك، الفلك المشحون مليان ناس، هذا الطفل الصغير قاعد يلعب، يروح من لي يروح من لي، ما تقدر تمسكه أنت، الأب ما تقدر، الأم ما تقدر تضبطه، كيف في سفينة كبيرة ومشحونة بالناس، وين بتحصل هذا الصغير؟ حفظنا لك إياه حتى يثير رحمة هذا الإنسان، يحرك مشاعره، كيف تقسو على إله رحيم إلى هذا الحد؟ دبر كل أمره من أوله إلى آخره، جعل حاكمية على سبب من الأسباب عليك، نعم السبب له تأثير، ولكن الحاكمية وسبب الأسباب هو الله سبحانه، هو اللي يحرك الأسباب، ما جعل رزقك بيد أحد، ما جعل حاجة من حاجاتك بيد شيء غيره، بيد أحد غيره. وحفظك وحفظ عيالك وأطفالك سواء في الفلك المشحون أو مثله مما يركبون، خلقنا لهم من مثله ما يركبون، كل ما تركبه طائرة غيرها سيارة وحفظك فيه، حفظ عيالك فيه، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، لا ما حد يستجيب لهم، إذا إحنا بغينا حد يستجيب، لو يصرخون لو ما حد يستجيب، ولا هم ينقذون، وإذا أحد بغى يستجيب ما يقدر ينقذهم إذا ما أردنا إحنا إنقاذهم. يعني حفظك في هذه الدنيا من كل شر، من كل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى فقط. الأسباب تؤثر إذا أراد الله منها التأثير، أما إذا أراد الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يقول لك فقط تأثر، لا أسباب ولا محتر. ما الذي يؤثر؟ رحمة الله بك، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، إلى حين اللقاء والحساب والجزاء. الله سبحانه وتعالى أحيانا يرحمك لأنك من المؤمنين، وأحيانا لا، يقول يلا أنا بأرحم أعطي فرصة إلى أن لعله يتوب لعله يرجع. هكذا في عندنا في الرواية ملائكة تيجي بتعاقب الإنسان، يأتي ملك آخر يقول لا أعطي فرصة بعد يتوب يرجع، يمكن يكون يستغفر. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، اتقوا ما بين أيديكم يعني الحال، وضعكم الحالي الآن، قاعدين تعصون الله سبحانه وتعالى، قصرون في حق الله سبحانه وتعالى، تستهزئون بدين الله، قلنا الاستهزاء بالدين على مراحل، تكلمنا فيها أكثر من مرة في التفسير. القرآن ما يتكلم عن المستهزئين اللي يستغفر الله يحرقون القرآن، هذا راحوا آخر الاستهزاء، الاستهزاء بالدين على رعاية الأحكام الشرعية، استهزاء بالدين هذا الحكم الشرعي، عدم اهتمام بروايات وكلمات أهل البيت، استهزاء بالدين. احنا ندري أن أهل البيت دفعوا أرواحهم حتى يوصلون إلى الروايات اللي تبين الله ما يحبه الله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى ورسوله، واحنا روايات حطينها في الرف، أحيانا حتى ما عندنا كتاب روايات في البيت، مو لازم تأخذ كتاب روايات، أحيانا الإنترنت فيه، استفتح اقرأ روايات أهل البيت والتزم فيها أقدر ما تستطيع. عدم رعاية الحلال والحرام استهزاء بالدين، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله، لقدم كل ما لديهم لأجل هداية أمته، كيف بيديهم؟ يديهم لما يتبعون كلامه، لما يسمعون كلامه يتعرفون على كلامه، الناس أصلا ما تبغى تتعلم وش قال الرسول، ما يبغون يتعلمون عقائد بعدين يصيرون يخافون من النار، لهم راحتهم السكت، ما يدرسون عقائد ولا يدرسون شيء عن الآخرة، ما يتعلمون ما يتعلمون أحكام شرعية. يقولون عشان بعدين نلتزم إذا عرفنا ما يكون يعرفون سكرون أذانهم عن الحق لأن هالكفار كانوا يسوون الشكل المشركين كانوا يسوون كذا. فلو وش نحط نفسنا في صفوف المؤمنين نقول إحنا شيعة مؤمنين لا ما عندنا استعداد إن إحنا نستجيب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله إلى ما يحيينا يعطينا حياة إيمانية حياة واقعية نعيش الله يعزكم خشب مسندة ما نبغي نسمع شيء ما نبغي نلتزم نبغى نمشي على هوانا على جارنا على وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يعني حياتكم الحالية اتقوا المعصية اتبعوا أطيعوا الله سبحانه وتعالى وما خلفكم وراكم عقاب القرآن واحد لما يتأمل في هذا الآية يقول الحين المقدمين عليه هل بين أيدينا العقاب مقبلين عليه وأعمالنا وذنوبنا اللي سويناها خلاص صارت ورانا سويناها صارت ورانا لكن القرآن يقول لا الصورة بالعكس وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما هو الذي بين أيديكم عصيكم لبين أيديكم يعني يقول هذا المعاصي أنت تفكر سويته وخلصت قبل سنة وقبل أمس وقبل ساعة هي في الواقع الحين هي واجهتك هي اللي تعطيك شاكلتك هي اللي بين يديك هي اللي تبين الحين أنا الحين تحاضر في حضرتي في حضرة الملائكة وش يشوفون منك يشوفون منك هذه الرائحة الخبيثة للمعاصي يشوفون منك هذه اللي ظاهر منك وما خلفكم يعني باطل هذه المعاصي عذاب وش بتخلف هذه المعاصي هذه الشاكلة القبيحة وش بتخلف غير العذاب وش نتيجتها غير العذاب فقط الروايات اللي ترتبط بتجسد الأعمال يوم القيامة احنا نخاف نقرأ عن الآخرة لأنه صحيح تخوف نشوف المعاصي اللي نسويها حتى لو كانت أشياء بسيطة نستسخفها نقول بها جاي أشياء بسيطة لكن يوم القيامة لما نقرأ عن هذه الأشياء البسيطة نشوف أنها لما تتجسد بشكل قبيح قول يعني إحنا الحين شكلنا كده إحنا الحين في حضرة الملائكة الملائكة ما تشتهي تشم ريحنا لا تشوف شكلنا قبيح المؤمنين فحين نبي الأكرم يشوفني على ما أنا عليه في الواقع حاجة تخوف تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم تجد هل صورة والهيئة القبيحة اللي احنا عليها ماذا سوف تخلف عذاب والعقاب ولعله بالنسبة للإنسان اللي عنده شيء من الإيمان إيمان ضعيف يتمنى أنه يقوي إيمانه لكن يقدر يترك المعاصي ما يقدر يترك الغفلة ما يقدر إرادته ضعيفة يدرك أن الحين النبي إمام الحجة يشوف هالصورة القبيحة هذا بالنسبة له عذاب كبير لأن عنده إيمان عنده شوي معرفة يدري أن النبي الإمام المعصوم الملك يفارق هذه الصورة ما يجتمع معها وهو من جهة يتمنى أنه يجتمع مع هذه الأرواح الطاهرة من جهة ثانية يدري أنه ما عنده سنخية ما مو قادر يترك اللذات مو قادر يترك الرغبات إرادته ضعيفة يعيش العذاب وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إذن وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وينقذون إلا رحمة منا. زين كيف نحصل على الرحمة؟ توبة، الخوف من ما ارتكبناه من معاصي، الخوف من هيئتنا اللي نحضر فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى في كل آن وفي كل ساعة، لأننا نعيش سنة الحضور، إحنا محضرين دائما في حضرة الله سبحانه وتعالى حتى تنالنا حضور الله، وحضورنا في حضرة الله يعني حضورنا في الرحمة الواسعة المطلقة حتى تنالنا وتشملنا هذه الرحمة، لابد نحن نعيش حالة التقوى والتطهير، تخلص من الذنب، الاستغفار والرجوع لله سبحانه وتعالى. والعنيتية سنة اللي بعد سنة الآية هي سنة التوصية، سنة الرجوع. يقول ما في ترى إذا رويت الكتب وما عندك رجعة، الحين أنت الآن تقول الله وارجع. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا على معرضين، يدري إن هي آية من آيات الله لكن يسمع، يلا خلينا نسمع نشوف نتفرج، سمعنا رحنا عرضنا مشينا مرينا حياتنا مارسناها بشكل عادي ولا كأن شيء صاير ما شيء يتغير، يعرف الحق لكن ما نبغى نستزم، ما يتفق مع أهوائنا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا على معرضين. مفسرين يقولون كل آية آية آفاقية تذكرهم، الله يقولوا إيه والله الله موجود صحيح، إيه والله الله عالم بكل شيء، لكن في دقيقة يروح يسوي أقبح الجرائم وهو يدري إن الله عالم ويرى. هذا إعراض استهزاء، آية آفاقية، آية أنفسية، آية معجزة، كل شيء يذكره بالله سبحانه وتعالى هو آية من آيات الله. كل شيء يذكره بالحق ويخليه يميز بين الحق والباطل هو آية من آيات الله. بعد صار يميز بين الحق والباطل يدري ما يستحق له يروح إلى الباطل، لكن الإنسان أحيانا يتبع اشتهياته ويروح إلى الباطل، يقول يلا هي ساعة واحدة نروح بعدين باتو مثلا، هذا إعراض واستهزاء. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني من الذي قيل لهم؟ من اللي قالوا لهم أنفقوا؟ المؤمنين. الكفار وش يقولون؟ أنطعموا من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين. أنفق على الفقراء على المساكين، يقول الله يبغي يعطي أعطاهم، الله يبغيهم يصيرون فقراء. يبقش انتقل إلى الإنفاق في نهاية سنة الآية، يقول مشكلة هؤلاء اللي طاحوا في الاستهزاء وأعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، وش كانت مشكلتهم؟ لوش صارت عبادتهم إما عبادة صورية أو في الأخير رفضوا العبادة، قالوا إحنا أصلاً ما نعبد الله، ما نبغى نعبد الله سبحانه وتعالى، أو لا يعبدون أنفسهم يقولون لا إحنا نعبد الله نصلي نصوم، لكن أهوانا ورغباتنا هي رقم واحد في حياتنا. مشكلتهم هذا لين مشكلتهم اللي خلتهم يتساهلون في حقوق الله، حق الله في العبادة أهم حق لله سبحانه وتعالى والشامل لكل حقوق الآية، خلتهم يتساهلون هو تساهلهم في حق الناس، يتساهلهم مع الخلق. وإذا قيل لها محن تعالوا بنعالج المشكلة نعالجها من أصولها، نحن ما تعبدون الله زل على الأقل شفقوا على الناس، لأنتم عايشين معهم أعطوهم حقهم، واحد محتاج عطى لو الله بغي يعطيه عطى. أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه، يعني هذين كفار، الكفار يقولون أن يطعموا من لو يشاء الله، يعني يدرون أن الله هو المدبر، يقول الله ما يبغى يعطيه لو وش نروح نعطيه، يعني نخالف أوامر الله إذا أعطينا، اتحد بين الكفار، والكفار يعني ما يؤمنون بوجود الله، لا يؤمنون بوجود الله لكنهم كفار نعمة. فكرون النعم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياه، أي نعمة كانت؟ نعمة علم، مال، أي شيء كان حقهم، بس واحد محتاج قال له والله يبغى يساعد يساعد لأن يطعمه ما لو إن شاء الله أطعمه. يخلطون بين إرادة الله التكوينية وإرادة الله التشريعية مثل ما يقول الفساد. الله سبحانه وتعالى جعل طريق من طرق الوصول إليه أن يتخلص الإنسان من التعلق بالدنيا. الإنسان إذا صار عنده تعلق بالدنيا يسهل عليه العبادة الحقيقية، تكون عبادة حقيقية. إنزين كيف برفع هذا المانع؟ الإنفاق. إلا عندك عطى الآخرين، لا تتعلق بشيء، لا تحس إن الشيء حقك، إن عندك ملكية. المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. يلاحظ في طريقك واحد محتاج إلى شيء، لازم تقرأها بهالطريقة. هذا يا رسول الله، الفقراء رسل الله إليكم، الله راسلهم حتى يأخذون حقهم منكم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعم هؤلاء كفرت نعمة. ولتهم يعرضون شوي شوي، يستهزئون شوي شوي، يتركون عبادة الله سبحانه وتعالى. إلا أنتم إلا في ضلال مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة والإيمان ورعاية حقوق بعضنا البعض، وأن ندرك بأن للخلق علينا حق، وأن نبحث ونحاول أن نعطي هذه الحقوق بالضرورة مثل ما قلنا. ما عندنا من إمكانيات بناء على نظرية الاستخدام، كل إنسان عنده منفعة معينة، يخيط واحد ما يتاجر واحد ما يرسل، الناس عليها حق. أنت هالإنسان اللي عندها المهنة، الله ما أعطاك الإمكانيات حق أنت بس لحالك، تعطاك الإمكانيات عشان تخدم فيها، تعمر الأرض، تخدم فيها مجتمعك، تكون مجتمع إيماني صالح. فبالتالي هذا من حق الناس عليك. في بعض الحقوق ما يجوز حتى تأخذ أجر عليها، في بعضها يكره تأخذ أجر عليها، في بعضها لا، تتعامل تتبادل منافع تأخذ ممكن أجر عليها. ترجع للمتاجر والمسائل المرتبطة بالعمل والبيع والشراء وما إلى ذلك. ولكن في الأخير للناس حق، في عهدة كل واحد فينا، كل واحد فينا فيه، مو لازم استلف من احد اخذ من عشان يصير فيه لحق، لا، للناس حق فيما عندك من امكانيات ومن خيرات، لازم الاخرين يستفيدون منها. الحين اوجه الاستفادة الشرعية، اوجه الاستفادة، التفاصيل هذه ترجع الى الاحكام الشرعية. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا مواطن حق الناس علينا، بحيث أن يوم القيامة نروح وإحنا أدينا هذا الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المعرضين عنه، وأن يشملنا برحمته. نكتفي بهذا المقدار في سنة الآية. إن شاء الله بكرة ننتقل إلى سنة التوصية وعلم الرجوع في تتمة الآيات القرآنية. أسألكم الدعاء أخوات الله، يعطيكم العافية.